تفضل يا شيخنا، ابدأ الجلسة.
نبدأ؟
تفضل.
نبدأ على بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف أمير المؤمنين وفي وصف فاطمة الزهراء عليها السلام وفي وصف الحسنين عليهما السلام، جاء عنه صلى الله عليه وآله وصفهم بأنهم سادة أو ما في هذا المعنى وما له هذه الدلالة. فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله في وصف أمير المؤمنين عليه السلام قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا حديث متواتر يعرف باسم حديث الغدير، تسمية له باسم المكان الذي وقعت فيه حادثة الغدير، وهي مكان بين مكة والمدينة. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصفه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه سيد، يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصفه لفاطمة عليها السلام بأنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين. وجاء عنه صلى الله عليه وآله أنها سيدة نساء العالمين. وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصفه الحسنين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. إذن هذه كلمة لا بد من التأمل في معناها وفهم دلالتها فهما عميقا متبصرا. والذي ينظر في كلمات علماء المسلمين يجدهم قد مروا على هذه الكلمة مرورا سريعا، فلا يجد لهذه الكلمة بيانا يعطي هذه الكلمة حقها من الشرح والتوضيح وبيان ما لها من الدلالة الشريفة العظيمة. ومقتضى القاعدة في دراسة مداليل الكلمات الواردة في النص الشرعي الرجوع إلى ما يقتضيه العرف العام كما يقول الفقهاء وعلماء أصول الفقه. ولكن الذي ينبغي أن يقال في بيان المرجع في ذلك هو إن هذه الكلمات تارة يكون الباحث عن معناها من أبناء اللغة، وأخرى يكون أعجميا أي ليس من أبناء العربية. أما إذا كان من أبناء اللغة فإن اللازم أولا هو النظر في هذه الكلمة وأنها من الشائع المتداول في اللغة في المحاورات العرفية لأبناء هذه اللغة في زمان دراسة الباحث لمعنى هذه الكلمة أم هي من الغريب أم هي بين بين؟ فالكلمات الشائعة مثل كلمة باب وماء والنوم وقام وجلس وما شاكل ذلك من الكلمات التي يستعملها أبناء اللغة مرارا في كل يوم أو في كل أسبوع. وبعض اللغة من الغريب مثل ضيزة وقطمير وما شاكل ذلك من الكلمات التي يندر استعمالها في محاورات أبناء اللغة. وبين هذين الحدين درجات ومراتب. فإن كانت الكلمة من الشائع الذائع الكثير الاستعمال في المحاورات العرفية اليومية، فإن الباحث إذا كان من أبناء اللغة فلا يرجع إلى معاجم اللغة، وإنما يرجع إلى وجدانه اللغوي. فعندما نريد معرفة معنى كلمة ماء أو كلمة باب أو كلمة أكل، فإننا لا نرجع إلى معاجم اللغة. ولو رجعنا إلى معاجم اللغة فإننا في أكثر الأحيان نجد أن معاجم اللغة تقول في معنى هذه الكلمات معروف، المعنى معروف، فلا يتكلف عالم اللغة. قلنا إن الكلمات اللغوية على أقسام، منها الشائع الاستعمال، ومنها ما هو غريب نادر الاستعمال في المحاورات العرفية لأبناء اللغة. أما الكلمات التي يشيع استعمالها ويكثر، فالباحث إن كان من أبناء اللغة فلا يرجع إلى المعاجم، وإنما يرجع إلى وجدانه اللغوي. وإن كانت الكلمة من الغريب الذي يندر استعماله فيرجع إلى كلمات اللغة وإلى الاستعمالات الفصيحة لهذه الكلمة. وبين هذين الحدين، أي بين ما هو شائع يستعمل في كل يوم مثل الأكل والحب والشرب والقيام والجلوس، هذه يستعملها حتى الطفل الصغير في كل يوم مرارا، فمثل هذه الكلمات لا يحتاج في معرفة معناها إلى الرجوع إلى المعاجم اللغوية. وأما الكلمات التي يندر استعمالها مثل كلمة قطمير، فإنه لا بد من الرجوع إلى الاستعمالات الفصيحة وإلى المعاجم اللغوية. وحيث إن بين هذين الحدين مراتب، فلا بد إذن من النظر في الكلمة التي نريد معرفة معناها أنها من أي مراتب هذين أو بين هذين الحدين. ما من شك أن كلمة سيد ليست الكلمة التي نستعملها في كل يوم، ولكنها أيضا ليست من الغريب، فهي كلمة نستعملها على الدوام لا أقل من أننا نستعملها في كل أسبوع مرة مثلا أو في كل شهر مرة، فهي من الكلمات الشائعة التي يعرف معناها عامة أبناء اللغة إلا من لا معرفة له بلغته. وعلى هذا فالمرجع في معرفة مدلول هذه الكلمة هو الوجدان اللغوي لأبناء اللغة. وحيث إننا من أبناء اللغة فلا نحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم اللغوية في معرفة معنى هذه الكلمة، والذي يقتضيه وجداننا اللغوي في معرفة هذه معرفة معنى هذه الكلمة هو إن كلمة مولى تقابل كلمة عبد، وهذا معنى قد بيناه مرارا. وإذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية لمعرفة ما إذا كان الذي نجده بحسب وجداننا اللغوي يتطابق مع ما ذكرته معاجم اللغة، فإننا نجد أن معاجم اللغة أيضا بينت أن السيد هو المالك، ولكن قالوا إنه هو المالك لما تجب أو لمن تجب عليه الطاعة، باعتبار أن المملوك قد يكون جمادا وقد يكون إنسانا. أما الجماد فإنه لا يقال للرجل فلان سيد الكتاب أو سيد البيت، وإنما يقال فلان سيد قنبر مثلا وأمثال ذلك. وإذا قيل سيد البيت فالمقصود سيد أهل البيت. فإذا السيد هو المالك لمن تجب عليه الطاعة، أما الجمادات فلا يقال للرجل إنه سيده. هذا ما ذكر بعض ما ذكره علماء اللغة. وفي كلمات علماء اللغة أيضا تفسيرات للسيد ببيان لوازم هذه الكلمة، منها أنه الأفضل، ومنها أنه الذي تجب عليه تجب طاعته، ومنها الذي يرجع إليه. وهذه كلها بيانات للوازم كلمة السيد. ليس معنى كلمة السيد من يرجع إليه، وليس معنى كلمة السيد الأفضل، وإنما هذه أمور لازمة لمعنى السيد. السيد هو المالك، ولكن من صفة المالك أنه أفضل من عبيده، من صفة المالك أنه تجب طاعته، من صفة المالك أن المملوك يرجع إليه، وهكذا كثير من الصفات التي ذكرها علماء اللغة في بيان معنى كلمة السيد. وهذا الذي ذكره علماء اللغة فيه ما يغني الباحث الذي ليس من أبناء اللغة، إذا كان يريد معرفة معنى كلمة السيد فإنه يمكنه بالرجوع إلى المعاجم اللغوية أن يقف على تعريفات كفيلة بإيضاح مفهوم السيد في اللغة العربية. إذن هذا فيما تقتضيه المعاجم اللغوية. ولكن الأمر الملفت أن علماء المسلمين الذين تكلموا في شرح هذه الأحاديث، جملة منهم قد تكلموا في شرح الآية الشريفة وسيدا وحصورا، لأن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم. عندما فسروا هذه الآية الشريفة قالوا في تفسيرها إن يحيى عليه السلام كان أفضل قومه، كان سيد قومه، كان أكثر قومه فضلا. إذن هذا هو الذي فهمه علماء المسلمين من كلمة سيد إذا وردت وصفا لغير أهل البيت عليهم السلام. ولكن حينما كانت هذه الكلمة وصفا لأهل البيت وجدنا لهم موقفا مختلفا. كيف يمكن للمنصف أن يقرأ كلام العالم الواحد في بيان معنى كلمة واحدة إذا جاءت هذه الكلمة وصفا لعليا صار لها معنى ليس بذي بال، وإذا جاءت هذه الكلمة وصفا لغير علي كانت دالة على أعلى مراتب الكمال؟ فسبحان الله، حتى اللغة تتغير إذا وصل الأمر إلى أهل البيت عليهم السلام. راجعوا كلمات المفسرين في بيان معنى قوله تعالى وسيدا وحصورا، وانظروا كيف فسروا كلمة السيد هناك. وصلتنا جملة من الأسئلة من الإخوة الأعزة التي يطلب منا فيها الإجابة. السؤال الأول: في صلاة العيد يقرأ في القنوت اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، كيف يمكن تفسير العيد الذي يشرف به النبي صلى الله عليه وآله وليس العكس؟ واضح من سؤال السائل أنه يعرف أن أشرف خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن جميع الخلائق إذا نسبت إليه كسبت الشرف من الانتساب إليه، وأما هو صلى الله عليه وآله فلا يكتسب من الإضافة إلى أحد من الخلق شيئا من الشرف، بل إنه الذي أضافه الله سبحانه ونسبه إلى نفسه، فقال عبد الله. وقال في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله صفات مع ذكر ياء النسبة إلى الله تبارك وتعالى، فالذي ينسب إلى الله ليشرف لا يكتسب شرفا من العيد، فكيف إذن جاء في الدعاء مثل هذا اللفظ؟ والجواب: إن جعل العيد شرفا للنبي صلى الله عليه وآله فيه معنيان. المعنى الأول هو المعنى الذي سألت عنه، وهو أن يكون العيد موجبا لزيادة شرف النبي صلى الله عليه وآله، وهذا معنى يأباه ما دل من الدليل القاطع على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أشرف الخلق. والمعنى الآخر هو أن جعل العيد لإظهار شرف النبي صلى الله عليه وآله، فالشرف له صلى الله عليه وآله من الله تبارك وتعالى، ولكن جعل العيد لإظهار شرفه. لاحظ ما قاله المفسرون في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قالوا إن رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جعل، التلفظ بالشهادة له صلى الله عليه وآله بالرسالة فصلا من فصول الأذان الذي يذكر في كل يوم، بل هو فصل في الأذان وفي الإقامة، وهما يذكران في كل يوم 5 مرات، فإذا المجموع صار 10 مرات في الأذان، وفي 5 مرات في الأذان وخمس مرات في الإقامة، فالمجموع 10 مرات يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وينادى باسمه قبل كل صلاة، فهذا من رفع الذكر، وهذا بيان للمصداق ليس بيانا للمفهوم. إذن هذا تشريف، لا يقصد من التشريف أن الأذان أكسب رسول الله صلى الله عليه وآله شرفا، بل المقصود إن الأذان أبان شرف رسول الله صلى الله عليه وآله وأظهره، وهذا معنى لا شيئة فيه، وهو مناسب لما جاء في القنوت، فإن العيد لو لم يكن فيه إلا أن يذكر هذا المعنى لكفى شرفا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أي بيانا لشرفه وإظهارا لعظيم قدره، أن يكون جعل العيد للمسلمين لأجله صلى الله عليه وآله. السؤال الثاني، نجد مدحا من السيد المرتضى والطوسي والنجاشي للناصر الأطروش، مع أنه داع للإمامة عند الزيدية، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب عن هذا أن الناصر الأطروش المعروف بالداعي أولا هو حفيد الإمام زين العابدين عليه السلام، هو الحسن بن علي ابن الحسن ابن علي أو ابن الحسن ابن عمر ابن زين العابدين عليه السلام. الناصر الأطروش سمي أطروشا لأنه كان أصم، ابتلي بالصمم لضربة أصابته في حرب، والأطروش في زماننا يسمى الأطرش. هذا الرجل ذهب إلى منطقة في إيران تعرف باسم منطقة آمل، ويوجد من العلماء من علمائنا من هذه المنطقة عدد ليس بالقليل حتى في زماننا هذا. منطقة آمل كانت منطقة مجوسية، لم تكن منطقة مسلمة. هذا الرجل ذهب إليها ونشر الإسلام فيها، ومن هنا سمي بالداعي. فإذا وصفه بأنه الداعي ليس لأجل أنه كان يدعو إلى المذهب الزيدي، وإنما لأجل أنه كان يدعو إلى الإسلام، وقد دعا قوما من المجوس وأسلموا على يديه وحسن إسلامهم. وأما أنه كان زيديا فهذه مسألة تكلم فيها علماؤنا. والسؤال الذي دعاك أيها الأخ السائل إلى إرسال هذا السؤال هو نفسه الذي استند إليه جماعة من كبار علمائنا الذين تكلموا في ترجمته، مثل الشيخ البهائي رحمه الله، ورجحوا أنه كان إماميا لم يكن زيديا. قالوا إن هذا الرجل قد مدح بمدح كثيرة جليلة في كلمات جملة من علماء الإمامية، منهم الشريف المرتضى والشيخ الطوسي والنجاشي وغير هؤلاء، أيضا حتى العلامة رحمه الله أيضا مدحه. وهؤلاء لا يتوقع منهم أن يمدحوا بهذه المدح من لم يكن من أهل الحق، فهذا إذن دليل على أنه كان من الإمامية الاثني عشرية. الزيدية يعتقدون أنه من أئمتهم، هذا صحيح، ولكن أولا وثانيا ليس كل من يعتقد الزيدية أنه من أئمتهم فهو مجروح، هم يعتقدون زيدا من أئمتهم، نحن لا نجرح زيدا، بل زيد بن زين العابدين عليه السلام رجل من الصلحاء وهو ممدوح في رواياتنا مدحا عظيما، وفي بعض الروايات النهي عن التشبه بعمل زيد، ولا تقولوا خرج زيد فإنه كان فقيها من فقهاء آل محمد صلى الله عليه وآله، وإنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا حال زيد، فهذا إمام من أئمة الزيدية، وهو عندنا رجل صالح. الأمر الثاني، هب أن الزيدية يعتقدون أنه من أئمتهم، ولكنهم من قال إنهم مصيبون في ذلك؟ من قال إنه كان يوافقهم في معتقدهم؟ للأطروش كتب لا توافق مذهب الزيدية، فله مثلا كتاب في ظلامة الزهراء عليها السلام، وهذا لا يوافق الزيدية، لأنهم لم يكونوا ليسوا ممن يقول شيئا في من تقدم عليا عليه السلام. فإذا هذا كتاب لا يوافق مذهب الزيدية، وللأطروش كتاب في وفيات الأئمة الاثني عشر أو في مواليد الأئمة الاثني عشر، وهذا أيضا لا يوافق معتقد الزيدية. إذن هذا الرجل لم يثبت أنه زيدي، بل القرائن تشهد بأنه كان إماميا اثني عشرية. ومن هذه القرائن مدح أجلة الطائفة له. إذن لماذا عده الزيدية من أئمتهم؟ إذن قلنا إن الأطروش أولا لو كان من أئمة الزيدية فهذا لا يعني أنه مجروح عندنا، وإنما الذي يجرح هو أن يكون زيدي المعتقد، لا أن يكون من أئمة الزيدية، أي يعده الزيدية إماما لهم وهو لا يقبل ما يدعونه فيه، كما هو الحال في زيد، فإنه قد ورد فيه أنه كان فقيها من آل محمد صلى الله عليه وآله، وأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، أي يدعو إلى الإمام الصادق عليه السلام، فلم يكن يقول بإمامته نفسه بل بإمامة الإمام الصادق. وثانيا إن الزيدية مخطئون في عد الأطروش من أئمتهم، ولعل منشأ عدهم له من أئمتهم في تحليل بعض علمائنا الذين تعرضوا لترجمة الأطروش كالشيخ البهائي، هو إن الأطروش قد خرج على بني العباس، والذي يخرج زيدي لأنه الذي يقول بوجوب الجهاد، أما نحن ويسمي الخروج بالسيف على الحاكم يسميه إصلاحا وجهادا. أما نحن فمن رأينا أن لا نقيم دولة وأن نترك الأمر إلى الإمام المهدي حين يأمره الله سبحانه بالقيام. إذن هم استندوا إلى هذا، ومن العلماء من خالف في هذا الاستنتاج وقال إنه استنتاج غير مبني على أصول صحيحة. إذن هذا بالنسبة للأطروش والحديث فيه، لم يثبت أنه يقول بمذهب الزيدية. عد الزيدية له إماما من أئمتهم، هذا ليس جرحا فيه، وإنما الجرح هو أن يكون معتقدا بعقيدتهم، وهذا لم يثبت. كلمات كبار علمائنا في مدحه علامة على أنه من أهل الحق. أخيرا، حب أن علماءنا مدحوه، لابد أن ننظر في مدح علمائنا له في أي مقدار. لو أني تكلمت مثلا عن علماء النحو وذكرت ابن هشام، فهل تتوقع مني أن أقول ابن هشام جاهل بعلم النحو؟ هب أني تكلمت في التفسير مثلا وذكرت الفخر الرازي أو ذكرت القرطبي، فهل أقول مثلا إن الرازي والقرطبي ليس لتفسيرهما شأن وليس لهذين التفسيرين أي قيمة؟ لا يمكن أن نتوقع من علمائنا أن يذموا غيرهم بغير حق، فلابد أن ننظر في المدح الذي مدحوا به الداعي الأطروش. فإذا مدحوه بأنه نشر الإسلام في منطقة مجوسية، فهذا عمل حسن. صحيح أن نشر الإسلام لا يمكن الحكم عليه حقيقة، يعني لا يمكن أن نخبر عن حال من نشر الإسلام أنه من أهل الصلاح عند الله تبارك وتعالى، أو أن نخبر أنه من أهل الجنة، لأن نشر الإسلام يجوز أن يكون بدواع دنيوية، يوجد من ينشر الإسلام من أجل تحصيل منطقة نفوذ مثلا، أو من أجل توسعة نفوذه. فمجرد نشر الإسلام هذا ليس دليلا قاطعا على صلاح أحد وعلى حسن حاله عند الله تبارك وتعالى، ولكننا نأخذ بظاهر حاله. هذا عمل حسن، إن لم يقم شاهد أو دليل يخالف هذا فإننا نعده صالحا، نمدحه على ذلك، لأن هذا العمل بحسب ظاهره حسن، وأما نيته فالله سبحانه أعلم بنيته، وهو الذي يحاسب على النيات، نحن نمدح العمل. أما إذا مدح علمه مثلا فهذا أمر هو الذي تقتضي طبيعة الحديث بموضوعية. إذا نحن ذكرنا مثالا من علماء السنة، هب أني أتكلم عن فيثاغورث، هل أقول كان فيثاغورث غبيا ولم يكن يعرف الرياضيات، هكذا تريدني أن أتكلم عنه لمجرد أنه مثلا لم يثبت إسلامه؟ هذا لا يصح، بل هذا من الكذب. وهكذا سائر العلماء من جميع الملل والنحل، إذا تكلمت عن علمهم فتصف علمهم بما هو على واقعه وحقيقته. إذن المدح التي قيلت لابد أن ينظر فيها، جملة من المدح ليس فيها دلالة على حسن الحال، جملة منها فيها دلالة على ذلك، هذه تجعل قرينة بمقدار ما يثبت أن فيها دلالة على حسن الحال. يعني إن سلمنا أن فيها دلالة على حسن حاله كانت قرينة على حسن حاله، وإن لم نسلم ذلك قلنا هذا مدح يمدح به أهل الحق وغيرهم على السواء، مثل مدح مثلا الرجل بأنه ناشر للإسلام، هذا مدح ليس دليلا على حسن الحال، كما جاء في صحيح البخاري إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وكما جاء فيه أيضا إن الرجل يقاتل ليقال إنه شجاع، ويقاتل للمغنم، ورجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم مدح من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا نشر الإسلام أيضا كذلك ليس بأشق وأصعب من الجهاد والقتال في سبيل الله، فإذا كان القتال في سبيل الله يمكن أن يكون بدواع دنيوية وأن لا يكون دليلا على حسن حال المقاتل في سبيل الله، مع أنه يعرض نفسه للقتل والموت، فكيف بنشر الإسلام؟ والحال أن نشر الإسلام يترتب عليه أيضا فوائد دنيوية، واحتمال الضرر فيه ربما كان أضعف من احتمال الضرر في القتال. السؤال الثالث، ما هي حدود الإبداع في المنهج الاستنباطي بشكل خاص والحوزوي بشكل عام، بحيث لا يصح له، لم يذكر مرجع له لكن معلوما يعني للمبدع، تجاوزها والخروج عن المشهور فيها؟ مسألة مخالفة المشهور مسألة محررة في علم أصول الفقه، وقد تكلم العلماء فيها، هذا من الناحية الأكاديمية يعني التأسيسية في علم الأصول. وأما من الناحية التطبيقية فالعلماء أيضا في الجانب الفقهي في ممارسة الاستنباط أيضا لهم مواقف في مسألة مخالفة المشهور، وكثيرا من العلماء المشهور عدم مخالفة المشهور، ويوجد من العلماء من لا يأبه بمخالفة المشهور، ويوجد منهم من هو بين، إذن هي درجات. الإبداع يجب، واضح من سؤال السائل أنه يعرف أن من حدود الإبداع أن لا تصل إلى تأسيس فقه جديد، أن لا ينتهي إبداعك إلى أن تثبت حكما شرعيا تخالف فيه جميع الفقهاء وتكسر الإجماع. هذا واضح من سؤال السائل أنه يعرف أن هذا من تقولون الخطوط الحمراء، هذا من الحدود، من حدود صلاحية الفقيه أن لا يتجاوز الإجماع. هل من حدوده أن لا يتجاوز المشهور؟ هذا فيه خلاف. بعض العلماء الذين يقولون في جانب البحث التأصيلي يعني في علم أصول الفقه يقولون رأي المشهور ليس بحجة ولا نبالي إذا خالفنا المشهور، تجدهم أنفسهم في بحث الفقه إذا وصلوا إلى رأي يخالف المشهور الثابت عن المشهور فإنهم يتوقفون ويتحرجون في الإفتاء بخلاف رأي المشهور. إذن الجواب هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. السؤال الرابع، كيف نرد على من يقول لو كان المهدي أجل الله فرجه الشريف موجودا لم لا يدعو ليذهب هذا الوباء، يقصد وباء الكورونا؟ هذا السؤال تسلل إلى عقل السائل من شبهة مشهورة عند الملاحدة، وهي شبهة الشرور. لو كان الله موجودا، طبعا كلمة موجود خطأ ولكن هي التي تستعمل، يعني كلمة موجود يعني شيء عرض له الوجود من ناحية فلسفية، والوجود ليس عارضا على ذات الله لأنه لا يوجد شيئان ذات ووجود، وإنما حقيقته صرف وجوده. لكن هذه عبارة شائعة كثيرة الاستعمال على الألسن، ربما لو استعملنا غيرها صعب فهمها، فنستعملها مع الإشارة إلى أنها خطأ. لو كان الله موجودا فلماذا توجد الشرور؟ هذا الإشكال نفسه، والجواب إن هذا السؤال مبني على افتراض أن حكمتك فوق حكمة الله وأن علمك فوق علم الله، فتقول لا يترتب على هذا الشر نفع البتة، فهو شر محض، وعلى هذا فوجوده ينقض الحكمة أو ينقض العدل، فكيف يوجد هذا الشر؟ والجواب إن الأساس الذي بنيت عليه هذا السؤال أساس خاطئ، لأن حكمة الله سبحانه نقول فوق حكمتك، هذا لأن القرآن الكريم استعمل مثل، يعني جاء فيه مثل هذا الإطلاق في وصف الله سبحانه بأنه أشد قوة، وإلا لولا هذا لكنا نتحرج في إطلاق هذا الوصف. نحن لماذا أشرنا إلى هذا؟ لنقول إن عبارتنا كعبارة القرآن، حينما نقيس لا لأجل أنه يوجد مجال للقياس الموضوعي، وإنما نقيس مجازا في التعبير لأن السائل يتوهم وجود التناسب أو وجود المقارنة، أنه يوجد مجال للمقارنة. فإذا هذا ضرب من التوسع في العبارة، فنقول إن حكمة الله فوق حكمتك وإن علم الله فوق علمك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤتى، إذن ليس كل الناس قد أوتي حكمة، وهذا البيان الذي ذكرناه في دفع شبهة الشرور التي يذكرها الملاحدة يتضح الجواب عن سؤال السائل. الإمام المهدي موجود، كانت الأوبئة تنتشر في زمن الأنبياء، ماذا كان الأنبياء يصنعون عند انتشار الأوبئة؟ الأمراض كانت تنتشر في زمن الأنبياء، ماذا كانوا يصنعون؟ يقول لماذا لا يدعو الإمام المهدي ليذهب هذا الوباء؟ لماذا لم يكن الأنبياء يدعون؟ ثم ننقل الحديث إلى الله تعالى، لماذا يأذن الله في انتشار هذا الوباء؟ الجواب لحكمة بالغة تخفى عنا. إذا جاءني بيان من الحكيم أني فعلت هذا الفعل لأجل هذه الغاية فأقول، وأما إذا لم يأتي بيان فنسكت ونقول الله ورسوله أعلم. السؤال الخامس، في ظل جائحة كورونا ما تكليف الشخص عقائديا؟ ونريد نصيحة للمؤمنين لتخفيف البلاء ورفعه. ما هو تكليفنا العقدي؟ التكليف العقدي ثابت، جاء هذا المرض ذهب، جاء مرض آخر ذهب، الاعتقادات هي لا تتغير باختلاف الظروف والأزمنة. نعم يتغير السلوك، لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه والأخذ بالأسباب المادية أيضا. إذن الجواب عن ذلك، نصيحتنا للمؤمنين أن تأخذوا بالأسباب المعنوية والمادية. الأسباب المعنوية الصدقة، صلة الرحم من غير الاقتراب مع التباعد الاجتماعي، والدعاء، الصدقة، صلة الرحم، الدعاء، هذه بعض الأسباب الغيبية للأمن من الأمراض والشرور. الأسباب المادية سلوا الأطباء، هم أعرف مني، لكن الذي ينشرونه هو لزوم التباعد الاجتماعي، هذا شيء يعرفه، كما إنه في الفقه توجد أحكام يقولون من الضروريات مثل وجوب الصلاة واشتراط الصلاة بالوضوء مثلا وكم الصلاة إلى القبلة، هذه أحكام ضرورية. يوجد في الطب أحكام ضرورية، منها مثلا، أقول مثلا لنكتة يعرفها أهلها، مثل لزوم التباعد الاجتماعي. طيب، الأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء كثيرة وعظيمة، لكن هل تختص هذه الأحاديث بعلوم الدين الشريف وطلابه، أم تشمل كل علم ينتفع الإنسان به ويعرف به ربه؟ الجواب في ذلك تفصيل. الروايات التي في مدح العلم ليست سواء، الروايات التي في مدح طلب العلم ليست سواء، منها ما نتيقن أن المراد به خصوص علوم الدين، ومنها ما نتيقن أن المراد به ما هو أوسع من ذلك، ومنها ما هو مبين، يعني ما هو مبين أنه ناظر إلى علوم الدين أو مبين أنه ناظر إلى غير علوم الدين. وبعبارة أخرى، إن الروايات التي وردت في فضل العلم والعلماء بعضها مطلق وبعضها مقيد بقيد لفظي وبعضها مقيد بقيد معنوي، فما كان مطلقا يؤخذ بإطلاقه، وما كان مقيدا بقيد لفظي فيتبع ذلك القيد اللفظي، وما كان مقيدا بقيد معنوي فيتبع القيد المعنوي. السؤال السابع، قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يقول علماء المسلمين اليوم إنه لا يوجد أحد من البشر جميعا يستطيع أن يخلق ذبابة حية واحدة. هذا كلام علماء المسلمين اليوم، ولكن لو تقدم العلم وتمكن المسلم وتمكن العلماء من خلق ذبابة، فسيقول علماء المسلمين يعلم الغيب، فسيقول علماء المسلمين في ذلك الزمان إن ذلك الرأي هو فهم العلماء السابقين وليس هو رأي الدين، وسيقومون بالتأويل الذي يتناسب مع الآية، كما هو الحال في قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، يقصد أنه كان علماء المسلمين يقولون يعلم ما في الأرحام، يعني ذكرا أم أنثى. ثم لما تمكن العلم من اكتشاف جنس الجنين وأنه ذكر أم أنثى، غير علماء المسلمين كلامهم فقالوا المقصود يعلم أنه صالح وشقي أم سعيد، وغيرها من النصوص. فكيف يتم معرفة الرأي الحقيقي للدين والتفريق بينه وبين تفسيرات العلماء التي لا تمثل الرأي الواقعي للدين؟ الجواب: إن معرفة المراد بالنصوص الدينية لها درجات ثلاث: المعرفة اليقينية، وهذه تكون في الأدلة الشرعية التي لها دلالة قاطعة، أي تكون نصا في المراد، فيحتمل فيها معنى ولا يحتمل فيها معنى غيره. فهذه نص قطعي. والدرجة الثانية من الدلالة هي الدلالة بدرجة الاطمئنان، والدرجة الثالثة هي الدلالة الظنية. إذن معرفة المراد لها ثلاث درجات. أما النص القطعي فلا يحصل للدليل الشرعي دلالة قاطعة إلا مع عدم احتمال النص لمعنى آخر. ومجرد أن تقول إن العلماء قد حملوا النص الشرعية الآية أو الرواية على معنى غير الذي حملوه عليه في السابق، هذا يكشف عن أن هذا الدليل الشرعي ليس نصا قاطعا. نعم قد يتوهم العلماء منه أنه نص قاطع، ولكن فيما بعد يأتي يتطور العلم، أي يتضح لقارئ النص أن الدليل الشرعي لم يكن نصا قاطعا. وأما إذا كان دالا بدلالة الاطمئنان فإنه يحصل للناظر الظن الراجح المتاخم للعلم بأن المراد من معنى هذه الآية أو هذه الرواية إن المراد منها هذا المعنى، وهذا يمكن أن يكتشف المرء فيما بعد أنه مخطئ. إذن كيف نعرف المراد من الآيات والروايات معرفة قاطعة؟ الجواب، وما الذي تبغيه من المعرفة القاطعة لمراد الله تعالى من الآية، أو لمراد الله تعالى لمراد أوليائه من الرواية؟ ما الذي يترتب على هذا؟ هل الحجة الشرعية منحصرة في المعرفة اليقينية؟ هب أنك لا تعرف معنى الآية الشريفة معرفة قاطعة، ما الذي يلزم من ذلك؟ ما هو المحذور المترتب على هذا؟ لا يلزم من هذا أي محذور. إذن غاية ما في الأمر أننا لسنا نعرف مراد الله تعالى على وجه اليقين من الآيات الشريفة، ولسنا نعرف مراد أوليائه على وجه اليقين من الروايات الطاهرة. نقول إنك لم تكشف مخبأ. وقد قلنا مرارا في أحاديثنا، ويقول المفسرون مرارا في تفسيرهم، وشراح الحديث في شرحهم للحديث، هذا والله ورسوله أعلم، هذا هو ما يقتضيه جهدنا البشري بحسب طاقتنا، والله أعلم بمراده. إذن نحن لا نرى مشكلة، وصرح علماء المسلمين مرارا أنهم لا يعلمون المراد على وجه اليقين من الآيات القرآنية أو من الروايات الشريفة. نعم توجد آيات وروايات قليلة نعلم المراد بها على وجه اليقين، مثل ما جاء في وصف الله تعالى بأنه على كل شيء قدير، أو بكل شيء عليم، أو بكل شيء محيط. فإن مثل هذا اللفظ العام نعلم في مثل بكل شيء عليم، نعلم أنه عالم بكل شيء على وجه الحقيقة من دون استثناء، وإن كانت كلمة كل ليست دليلا قاطعا على إفادة العموم، ولكن الدليل القطعي عزز دلالة كلمة كل فجعلها دلالة قطعية. وأحيانا يكون العلم علما سلبيا، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هؤلاء هل هم قال لهم جميع الناس؟ لا يراد قال لهم جميع الناس، الذين قال لهم الناس أي قال لهم بعض الناس. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أيضا لا يراد إن جميع الناس قد جمعوا لكم، فهذا أيضا نعلم أنه لا يراد به عمومه. السؤال الثامن، كيف نجمع بين اصطفاء الأنبياء وبين بعض الروايات كخروج النور من بين أصابع نبي الله يوسف وسلب ذرية الأنبياء من صلبه وصارت في أبناء أخيه لاوى أو لاوي بسبب عدم نزوله لأبيه؟ الجواب، هذه من أخبار الآحاد ولا يعول عليها في مثل هذا الباب، فإذا لا حاجة لأن نجمع بين ما دل على اصطفاء الأنبياء وبين هذه الرواية، هذه من أخبار الآحاد لا تقبل. السؤال التاسع، وردت الاعتقادات اليقينية في القرآن الكريم بصيغة الذين آمنوا أو يؤمنون بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، إلا أنه لم ترد هذه الصيغة في الإمامة، فكيف نوفق بين هذه المقولة وبين الأهمية الكبيرة للإيمان بالأئمة عندنا قرآنيا؟ أرجو أن يكون الجواب جامعا مانعا. الجواب عن ذلك ذكرناه مرارا، ويوجد لعله على اليوتيوب تسجيل لسؤال مشابه لهذا السؤال، وهو لماذا لم يذكر اسم علي عليه السلام في القرآن الكريم، وأجبنا ما هو الدليل على أنه لو كان علي عليه السلام إماما عند الله لوجب أن يذكر في القرآن الكريم. هنا أيضا ما هو الدليل على أنه لو كانت الإمامة من العقائد لوجب أن تذكر في القرآن الكريم؟ هل توجد آية قالت إن الله قد ذكر في القرآن الكريم كل العقائد بتعبيرا يشابه هذا التعبير الذي ذكره السائل في سؤاله؟ إذن هذه أمور يفترضها السائل من غير دليل ملزم عليها، وارجع إلى التسجيل الذي في جواب السؤال الذي أشرنا له على اليوتيوب، تجد وجوها عشرة ربما ذكرنا في الجواب عن هذا السؤال. السؤال العاشر، هل لذرية النبي صلى الله عليه وآله من غير المعصومين خصوصية؟ فقد نرى البعض يردد عبارة ليس كل سيدا سيدا، إذ يرى منهم ما يرى من سائر المؤمنين من نقص أو كمال، فما هي ميزتهم؟ وعليكم السلام، هذا السؤال مع سلام. طيب، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من غير المعصومين، العرب تقول المرء يحفظ في ولده أو في ولده، ولا يقال في ولد، بل هي ولد أو ولد جمع، لأن ولد للمفرد وللجمع. ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله يحفظ رسول الله فيها، تكرم لإكرامه، فإذا غفلت عن إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن يصدر منك تجاههم ما يصدر منك تجاه سائر المؤمنين، ولكن ينبغي للمرء أن يستذكر ذلك، لأن هذا العظيم له من الحق علينا ما يستدعي أن نحفظه في ولده أكثر من حفظنا لحق غيره في ولده. هم كغيرهم في أنهم لهم مع الناس وعليهم مع الناس، نعم لا يوجد فرق بين عربيا وعجميا عند الله تعالى إلا بالتقوى. وإن الإسلام سود سلمان الفارسي وحط من أبي جهل ومن أبي لهب القرشيين، بل في القرآن الكريم سورة في الحط من أبي لهب، وهو ليس من قريش فقط بل هو من صفوة قريش، هو عم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا عند الله، ولكن عندنا يوجد فرق بين حال السيد وحال غيره، فإن السيد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ويحفظ رسول الله فيه. هذا ما تقتضيه القواعد العامة، وبجانب ما تقتضيه القواعد العامة فإنه توجد روايات متعددة في الحض على الإحسان إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وبرهم، وهذه الروايات موجودة عند السنة والشيعة على السواء، وفي بعضها إنه يكرم محسنهم لله ويكرم مسيئهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه الروايات وإن كانت كل واحدة منها ليست رواية صحيحة، ببالي توجد رواية صحيحة في ذلك، ولكن في الغالب غالب الروايات الواردة في ذلك روايات ضعيفة، ولكنها متعددة وموجودة من طرقنا ومن طرق المخالفين، وهي في مضمونها موافقة للقاعدة الأولية، يعني لما تقتضيه طبيعة الأمور. فهذه الروايات إذن روايات لا مسوغ لطرحها، وأيسر ما في ذلك أن يعمل بها من باب التوسعة في باب قبول الروايات الواردة في فضائل الأعمال والقاعدة المسمى بالتسامح في أدلة السنن، على اختلاف معاني هذه القاعدة، فإنك ستجد في معاني هذه القاعدة، يعني ستجد من معاني هذه القاعدة ما ينطبق على هذه الروايات. أما على القول بحجية الأخبار الضعيفة في باب الاستحباب فالأمر واضح، وأما على القول يعني أضعف أو أيسر الأقوال في معنى التسامح في أدلة السنن، يعني في معنى حديث من بلغ، أن تقول هذه الروايات فيها عدة لمن أتى بالعمل رجاء تحصيل الثواب المذكور في هذه الروايات. الروايات التي في الحض على البر بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله والإحسان إليهم فيها بيان لثواب يعطى لمن أكرمهم أو لمن برهم وأحسن إليهم، فالأمر في هذا إذن يعني سهل، وهذا مقتضى المحبة، يعني من يحب أحدا يحب ذويه إلا من كان معاندا للحق ومحاربا له، فإنه مستثنى بالدليل القاطع، الدليل العقلي وغير العقلي، حتى الدليل الشرعي أيضا يثبت استثناء المعاندين للحق من هذا العموم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء للقيم، والقيم تقتضي استثناء المعاند لها وإن كان من ذرية من جاء بهذه القيم. والحمد لله أولا وآخرا.